قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهت السآمة علينا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا الباب فيه حديثان: باب تخولهم بالموعظة والعلم حتى لا ينفروا، كي لا ينفروا. ذكر فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة في الأيام كراهية السآم عليهم، أي يعظهم في وقت يرغبون فيه في الموعظة ولا يطيل عليهم حتى لا يملوا ولا يسأموا، فإنه إذا أطال عليهم أو وعظهم في وقت لا رغبة لهم في ذلك يجلب لهم ذلك السآمة من العلم والملل منه، ومن كان في مثل هذا الحال قد لا يعي ولا يفهم ولا يستفيد، وإنما يستفيد الشخص من العلم بقدر نهمته وإقباله ورغبته. ومن أنواع التخول التذكير عند المناسبات التي يتطلع الناس فيها للحكم وللنصح والتوجيه، هذه مناسبة وفرصة وتخول بالموعظة. ومن التخول حضور المناسبات التي أيضا يتطلع الناس لفهم أحكامها، مثل أحكام رمضان وأحكام الاعتكاف وأحكام الحج إن كان الناس في حج، فهو قادم على عمل يحتاج إلى معرفته، وأحكام الزواج ومسائله إن كان قادما على زواج، وأحكام الفرح إن كان قادما على فرح، والتذكير بالصبر إن كان في حالة حزن، والتذكير في الثبات إن كان في حالة يحتاج فيها إلى ثبات وتحمل. وهذه تعتبر التخول في المناسبات، ولهذا مثل هذه الأمور تستوعب أوقات الإنسان، بحيث أن الداعي إلى الله يطرق المواضيع التي تدخل على الناس ما يحتاجون إليه. ومن هنا يعلم أن الخطباء ينبغي أن يركزوا على الجوانب التي يحتاج لها الناس، فما رأوا في الناس من قصور عالجوه، وما رأوا من فتور حاولوا تنشيطه، وما رأوا من جانب من الجوانب التي تحتاج إلى العناية بها اعتنوا بها. فإن رأوا بعدا عن العلم حثوهم عليه، وإن رأوا بعدا عن العبادة حثوهم عليها، وإن رأوا انهماكا في الدنيا زهدوهم فيها، وإن رأوا خلودا إلى الأرض حببوا إليه نصر الدين الله، وهكذا. فالمعلم كالطبيب يحاول اطلاع البحث عن المرض، فإذا ظهر له شيء من المرض صرف له الدواء، وأبرز الدواء لعلاج ذلك المرض الذي يحتاج إليه ذلك المجتمع. هذا الذي ينبغي، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخولهم بالموعظة. لا يعني أنه ما كان يعظهم، فدروس النبي صلى الله عليه وسلم وعظاته وتلاوته القرآن والوحي وسؤاله وأجوبته على أسئلة، الأسئلة كلها علم وكلها مجالس علمية. ومما يدل على ذلك أنهم كانوا يتناوبون، فأحدهم إذا كان نائي الدار يبقى في بيته ليلة وجاره يحضر الدرس، والليلة الأخرى هو يحضر الدرس وجاره يبقى في البيت، كما هو شأن عمر بن الخطاب وجاره الذي كان بعيدا، حيث كان بعيدين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح حين جاء صاحبه وطرق عليه الباب بشدة قال: ما لك؟ أقدم غسان؟ قال: لا، الأمر أشد، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، إلى آخر ما هو معلوم في سبب نزول قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يفهم من هذا الحديث الكسل والفتور والبعد عن العلم والانشغال بالدنيا إلى وقت من الأوقات عبارة عن محاضرة أو عبارة عن درس أسبوعي أو شهري، لا، ولكن يفهم من هذا الحديث انتهاز الفرص لإيصال ما يحتاجه الناس ونفعهم في حال قبولهم للوعظ والاستفادة. فقد تجد في مجلس ما لا تجد في آخر، وقد تجد في وقت من الإقبال ما لا تجد في آخر، فهي فرص تعتبر. فليتخول الناس تخولا بالموعظة. في حالة الفتن من تخول الناس بالمواعظ طرق أمر الفتن بحكمة. في حالة الأمن من تخول الناس بالمواعظ شحذ هممهم وتنبيههم إلى النعم التي هم فيها، حتى يلتفتوا إلى ما قد يحصل وراء هذه النعم مما يعقبها بسبب الغفلة. لأن الإنسان إذا مسك موضوعا واحدا يوميا وهو يطرقه الناس يملون. وقد أخبرنا عن جماعة التبليغ الذين بضاعتهم مزجاة في العلم، بل ما عندهم شيء، كثير منهم جاهل يعتبر، ربما حفظ لهم من شريط أو من متكلم موعظة يكررها الشهر والشهرين والثلاثة والسنة، فلهذا يفرحون إذا خرج عامي معهم يبين للناس، يقول: البيان عندك الليلة. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى كلام جديد ولو كان عاميا، قد سئموا وملوا من كلام ذلك المكرر، من ذلك الكلام المكرر عند ذلك المتكلم وصاحبه وصاحبه، فيفرحون بالجديد ولو كان كلامه عبارة عن حكايات وحزايا. نعم، هذا مفهوم الحديث، إضافة إلى عدم التطويل والإملال، يعني وإلى كذلك تحين الفرص لانتفاع الناس وقبولهم للنفع والموعظة وقبولهم لما يستفيدونه. النفس تستريح للاستفادة، وإنما يجلس المرء حيث يستفيد. قال الحافظ رحمه الله: استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا في تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر التبليغ، وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. يعني هذا تأصيل علمي في حق الداعي إلى الله المعلم للأمة، أن يكون فطنا وأن ينتظر الفرص والمناسبات لإيصال المعلومات للناس. وتحين قبول الناس لها. الحديث الذي يليه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فإن من التخول للناس ومن تحين فرصهم أو فرص قبولهم أن يكون ذلك الكلام ما يشق عليهم وفيه يسر ولا تعسير فيه ولا مشقة ولا تكلف ولا إملال، وفيه ما يبشرهم الناس يرغبوا ترغب نفوسهم للبشرى إذا بشروا بخير، وفيه بعد عن تنفيرهم وعن الفظاظة والغلظة. فهذا من الحكمة في الدعوة ومن تخول الناس الموعظة ومن تحين الفرص في قبول ذلك الكلام ومن التربية التي دل عليها أثر ابن عباس كونوا ربانيين حلماء حكماء. والواجب التيسير بالشرع، فإن أمر التيسير ليس موكولا إلينا بحيث أن الإنسان يخرج من لدنه تيسيرا للأمة، هذا ضلال صحيح. وإنما التيسير أن تبرز للناس شرع الله برفق ولين، فمن قبله فنعم ذاك، ومن لم يقبله دعوت له بالهداية، والله يتولى أمور عباده، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لآمن الناس لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما حدث في الآونة الأخيرة من التيسير المخترع المختلق عند كثير من الناس استحسانات وآراء وتلفيقات من عند أنفسهم بما لا برهان ولا قرآن، فإن هذا عين التعسير على ما ذكرنا في تلك الرسالة التي بينا فيها التيسير الصحيح المأخوذ من هدي البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أعني بذلك أن التوسع في الربا والتوسع في تصوير ذوات الأرواح والتوسع في الألبسة ألبسة الكفار وتقليدهم والتوسع في التشبه بهم وغير ذلك من الأمور التي يدخلونها في أمر تيسير التيسير التيسير، وهي تتعارض في الحقيقة مع التيسير الشرعي الذي أتى به أرحم الناس بالناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خطأ ولا يجوز الانسياق والانجراف معه ولا الاسترسال مع ما جاء به البشر والإعراض عما جاء به وحي رب العالمين عن نبيه الأمين. هنا كلام للحافظ حول التخول يستفاد. قال الخطابي: الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمال، يقال خال المال يخوله تخولا إذا تعهده أصلحه، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، هذا الذي أشرنا إليه آنفا هو تحين الفرص في نفع الناس، تحين الفرص في نفع الناس. ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل، يعني لا يكرره هو، لا يفهم من هذا أنه ما ينشر العلم البتة، لا، ولكن لا يكرر ذلك الموضوع. ومن معانيه يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة، والنفس تعتاد إذا اعتادت شيئا رغبت فيه. انظروا إلى الذين اعتادوا على الألعاب كيف يرغبون في ألعاب إما كرة وإما غير ذلك من الألعاب، تعود عليها، ربما لو أراد أن يتركها يأتيه السآم والضيق. وانظروا إلى من أدمن على شمة أو على قات أو على دخانة، إذا تركها ما يستريح. فالذي يتعود على الخير وعلى السنة وعلى العلم يكون هذا محبوبا له، إذا تركه يسأم من تركه لا يسأم من حضوره، ويضيق من عدم العلم وعدم البحث وعدم المجالس العلمية النافعة، وتتمنى نفسه أنه يجد من ذلك الخير ومن تلك المجالس وحلقات العلم، فيكون السآمة عكسية عنده، السآمة عكسية يعني لأهل الباطل. أهل الباطل يسأمون العلم ويسأمون مجالسه ويسأمون الصلاة ويسأمون حتى القرآن، وإذا ذكر الله اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، إلى غير ذلك. المؤمن عكس ذلك، إذا سمع الباطل سئم ومل وكرهه، وإذا جاء إلى رياض العلم وأماكن العلم وواحات الهدى والسنة كأنه في يعني ماذا في مثل السمكة في البحر يستريح، كأنه سمكة في بحر ويستريح لذلك الخير ويسأم ما عداه. نظير ذلك ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أمر الذين يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم وزينه في قلوبكم وحبب إليكم الكفر كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فيكون محببا إلى قلبه وزينا وله جمال في قلبه ويكره ما عداه. هذا هو المفهوم الصحيح لهذا الحديث السآمة، فإننا سمعنا من يفهمه فهما يدل على الشرود عن العلم والبعد عنه، وإنما يأخذه عبارة عن مواعظ حينية تكون قد أنسي بعضها بعضا، أنسى بعضها بعضا، هذا لا يعنيه وليس هذا بالفهم الصحيح، وإنما الفهم الصحيح لحديث ابن مسعود ما تقدم ذكره. والله الموفق، تفضلوا حفظكم الله.